بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث جواز نفي شيء لانتفاء كماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي شيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة.
إذن الفائدة الأولى نفي الشيء لانتفاء كماله، أن ينفى الشيء لأجل أنه لم يكتمل أو لأنه لم يؤتى به على وجه الكمال. فمثلا قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي ليش؟ أي لكمال الإيمان. ومع ذلك استعمل أسلوب نفي الشيء. وبينا في المجلس الماضي أن النفي في النصوص الشرعية ينبغي أن يدار على ثلاث أوجه. أولا نفي الوجود، يعني يحمل على نفي الوجود، فإن لم يمكن فإنه يحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن فإنه يحمل على نفي الكمال. وأمثلته كثيرة، ومنها هذا الحديث الذي معنا، وحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، على قولين عند أهل العلم، بعضهم يحمله على نفي الصحة وبعضه يحمله على نفي الكمال. نعم.
الفائدة الثانية وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه.
إذن من فوائد هذا الحديث يا إخواني، وهي أخطر فائدة في الحديث، وجوب محبة الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذه الحقيقة هي الفائدة التي يجب علينا أن نربي أنفسنا عليها. فإن قلت إن هذا الأمر فيه مشقة وفيه صعوبة، قلنا نعم صحيح فيه مشقة وفيه صعوبة. لماذا؟ لأنه يخالف طبيعة في الإنسان من حب التفرد، وطبيعة في الإنسان أيضا وهي الظلم والجهل. طبيعة الإنسان يا إخواني فيها ظلم، إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا. ما هو أثر ذلك الظلم؟ هو أنك لا تحب أن يسبقك أو يفوز عليك أحد، ولا تحب أن يصل الخير إلى غيرك من الناس، هذا بالطبع. لكن يأتي الإنسان بالشرع ليوطن هذه النفس ويجعلها إيش؟ ويجعلها تنتفي من هذه الصفة، لتنتقل إلى صفة كريمة محبوبة عند الله عز وجل، وهي إيش؟ صفة محبة الخير للآخرين. فأنت تحب لنفسك أن تكون عالما وتحب أن يكون الناس على ذلك، تحب لنفسك أن تكون تقيا وتحب ذلك الناس. ومتى حصل لك أن تكون كذلك؟ فأنت بإذن الله عز وجل قد تخلصت من أكثر أمراض القلوب التي تفسدها: مرض الحسد، الكبر، سوء الظن بالآخرين، اتهامهم، الغيرة، إلى آخره مما يفسد هذه القلوب ويؤذيها أو يغيرها. فحري بالإنسان يا إخواني أن يحرص على ذلك. ولذلك نقول: إذا أردت أن تبتلي إيمانك وتختبره فانظر هل أنت تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. الشافعي كان يقول: وددت أن الناس حملوا عني هذا العلم ولم ينسبوا إلي منه شيء. يعني هذه الدرجة العالية الرفيعة من أن يود ويحب أن ينقل هذا العلم كله ولا ينسب إليه منه شيء، ولذلك فشى علمه في الناس وبقي ذكره في الخلق إلى اليوم، لما علم الله من قلبه من محبة الخير للآخرين. ويقول: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يلقي الله الحق على لسانه. نحن الآن لو نتناظر أنا وهذا الأخ في أي مسألة، هل نأتي بالغداء الآن ولا بعد ساعة؟ وكل واحد منا له رأي. أحببت أن أغلبه وأن أكسره وأن أري الناس ضعفه. سبحان الله، لأن هذه النفوس ما تهذبت ما تربت. لكن لو تربت النفوس على أن أخاك مثلك وأنه كنفسك وأنك مطالب شرعا بأن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، صدقوني سيختلف وضعنا تماما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بخير. نعم.
الفائدة الثالثة التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد حسده وإن لم يتمنى الزوال.
إذن هذا الحديث يا إخواني يقضي على إيش؟ على الحسد. ويعرف بهذا الحديث حرمة الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ليس ما يحب لنفسه، بل يحب أن تزول عنه النعمة التي هي عنده. فلا شك أنه مضاد تماما لهذا الحديث. ولذلك هذا الحديث الحقيقة هو في مقاومة الحسد، يعني يعتبر من الحديث التي تذكر في باب التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، بل ولا يحب لهم أن يصلهم شيء من الخير الذي هو عنده، من شدة ما وضع في قلبه من الكراهية لإخوانه أو كراهية الخير لإخوانه. وما هي حقيقة الحسد؟ الشائع عند العلماء أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، يعني إذا تمنيت زوال النعمة عن أحد ما فهذا حاسد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول لا، الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى الغير، بغض النظر عن كونك تتمنى زوالها أو لا تتمنى زوالها، وهذا أشد أشد. يعني مجرد أن تكره وصول الخير لأخيك هذا حسد، لا أن تصل إلى مرحلة أن تتمنى زوالها. وبهذا يا إخواني لو أن الإنسان علم بخير وصل لأخيه فوقع في قلبه ما يقع في قلوب البشر من شيء من الحسد، ماذا يفعل؟ ليست العبرة بهذا الخاطر الذي يهجم عليك بدون إذن منك، فإن هذا قد لا يملكه الإنسان، قد لا يسيطر عليه. العبرة بما يمكث في قلبك منه، ماذا يترتب عليه من العمل، كيف يكون قلبك بعدما اطمأننت إلى هذا الأمر. فمن اطمأن إلى الحسد واستدعاه وعمل بموجبه وتأثر به فقد وقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد. أما من طرأ عليه الحسد ثم دفعه ورده مباشرة، كيف ترده؟ ترد بأن تتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد قسم بين العباد معايشهم والخير بينهم وهو الحكيم العليم، وترد بأنك مطالب بأن تتمنى لإخوانك الخير، وترد بأن تعلم بأن هذه نعمة قد يشكرها أخوك قد لا يشكرها، فما تدري، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى إن وقع لك وإن وقع لأخيك. وترد بشيء جميل جدا ومؤثر وعملي ومجرب، ما هو؟ بالدعاء. أي نعم، سبحان الله، إذا بلغك عن أخيك شيء من الخير فوقع في نفسك شيء من الحسد، مباشرة إلجأ إلى الله بالدعاء، اللهم بارك له فيه، اللهم اجعله شاكرا لنعمتك، اللهم يسر له هذا الأمر، اللهم اجعله خيرا عليه. يرجع إبليس مدحورا، فلا يبقى من الحسد في قلبك شيء، لأنك قابلت إبليس بضد ما يريده منك. هو يريدك بس تستمع، وإذا بك تدعو لأخيك فيقول لا لا كفاني، لا لا خلاص ما أتي لك بالحسد، أتوب، لا أريد أن أصنع لك شيئا بعد اليوم. فإذا تكرر ذلك منك اندحر الحسد تماما في نفسك، سبحان الله. والحسد يا إخواني بين طلاب العلم قد يكون أكثر بكثير مما يحصل بين عامة الناس وبين طلاب الدنيا، وهو عمل قلبي، والحديث ترى يا إخواني في أعمال القلوب، لأنه قال إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ ما قال يعطي أخاه ما يعطي نفسه، قال حتى يحب، فهو من أعمال القلوب، والحسد من أعمال القلوب، فهما متقابلان. نعم.
الفائدة الرابعة أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن هذا من الفصاحة.
بما يحمل على العمل به.
بما يحمل على العمل به، لأن هذا من الفصاحة. والشاهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لأخيه: لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير قول الله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة، أي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما وأن يكون غنيا وأن يكون ذا مال وبنين وأن يكون مستقيما، فقد يصعب هذا. فنقول: هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإذا قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب: لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه، لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليها، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا لها، والله الموفق.
يقول الشيخ في الفائدة الثالثة إنه ينبغي صياغة الكلام على نحو يحمل على العمل به. فمثلا قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناها في قوله لأخيه دلالة على أن الإنسان ينبغي له العمل بهذا الأمر، لأنه قال لأخيه، يعني أخوك حقه عليك أن تكرمه وأن ترحمه وأن تعطف عليه وأن تحن عليه وأن تبادره بالخير. كان بالإمكان أن يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو للمسلم أو لصاحبه ما يحب لنفسه، فجاء بكلمة الأخ التي في مضمونها ما يدل على العطف والتحنن والإكرام والاحترام والتقدير، وهذا من البلاغة، وهذا من البلاغة. أيضا في هذا الحديث يا إخواني بيان أهمية خصلة الإيثار، لأن الحديث يدل عليها. والإيثار هو يعني السخاء بما يحتاجه الإنسان، فيكون أخوك بحاجة إلى شيء أنت تحتاجه أيضا مثله، فتسخو به لأخيك. ليس السخاء بما زاد، لأن ما زاد يعتبر هذا جود وسخاء، لكن بما تحتاجه أنت، تكون سيارة لك تحت رجلك ويأتي أخوك يحتاجها وأنت بحاجتها، فتقول له: خذ، أنا أدبر نفسي. هذا يسمى إيثارا، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش؟ خصاصة، أي حاجة. وتعرفون قصة الأنصاري الذي جاء بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فقال امرأتي: هل عندك من عشاء؟ قالت: والله ما عندي إلا عشاء الصبية. قال: نوميهم. ثم جاءوا بالعشاء، فجلس عليه الضيف والرجل وامرأته، فلما جلسوا أطفأ المصباح، فأوهم الضيف أنهم يأكلون، وصار الضيف يأكل ظنا منه أن الطعام يأكل منه الجميع حتى شبع. فلما أصبح ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. يعني كيف صنعتم هذا العمل العظيم، آثرتما هذا الضيف على أنفسكم وعلى أولادكم. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وهذه خصلة الإيثار، وهي أن يعطي الإنسان إخوانه ما زاد عن حاجته وما يحتاجه لو كان ذلك لا يترتب عليه يعني وقوع في إثم أو غيره. وهل يؤثر الإنسان في العبادات؟ لا، يقولون لا إثارة في القربات، والمقصود لو كان هناك قربة وهي من حقك وأردت أن تؤثر بها غيرك، فإن كان على وجه يعني التخلي وعدم الرغبة فهذا مكروه جدا، بل قد يصل إلى التحريم، مثل أن يكون في الصف الأول، مثل أن يكون عندك ماء للطهارة في آخر ليس عنده ماء للطهارة والماء هذا ملكك ولا يكفي إلا أحدكما، فهنا لا ينبغي لك أن تؤثر بهذا الماء غيرك بل تعمله. هذا إذا كان الإيثار في ذاته مجردا عن عما يحفه من أسباب أخرى، لأنه قد يحف بالمسألة أشياء أخرى تجعل الإيثار أيضا قربة. مثال ذلك لو كان والدك يرغب في أن يكون في الصف الأول فتركت الصف الأول لأجله، فهنا أنت تركت الصف الأول لكنك ظفرت بماذا؟ ظفرت بالبر. طبعا هذا متى؟ إذا كان والدك يرغب في أن يكون في الصف الأول ويحب منك أن تدع له الصف الأول. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول لا إيثار حتى في هذه المسألة، والصحيح أنه متى حصل هناك مصلحة أعظم من مصلحة الإيثار، ها؟ من المصلحة المترتبة على ترك الإيثار، فإن الإنسان ينبغي له مراعاتها، ينبغي له مراعاتها، والعلم في ذلك عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.